الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات في أولى حلقات برنامجكم مقتطفات من سير الصحب الكرام. في هذا البرنامج بإذن الله عز وجل سنتكلم ونعرض شيئا من حياة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وضحوا بالغالي والنفيس، ضحوا بأموالهم وأنفسهم وأهليهم في سبيل هذا الدين وفي سبيل الدفاع عن هذا الدين. سنعرض شيئا من سيرهم ابتداء من مولدهم ونشأتهم وحياتهم حتى وفاتهم رضي الله تعالى عنهم. وفي أولى هذه الحلقات سنتكلم عن شيء من فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وسنأتي على ذكر بعض المسائل المتعلقة في الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فلا زالت الأمم تنظر لعظمائها نظرة إجلال وتقدير، تذكر فضائلهم ومحاسنهم وتنشر سيرتهم ومناقبهم وتسعى كل السعي للتأسي بهم والاقتداء بهم. وانظروا حواليكم إلى الأمم، هذا هو دأبهم. وإن أعظم أمة هي أمة الإسلام، وأبرز عظماء هذه الأمة هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا ريب ولا شك، ومن بعده الخلفاء الراشدون، ومن بعدهم سائر الصحابة رضي الله تعالى عن الجميع. جيل الصحابة أجمع جيل فريد من نوعه، لم ولن يأتي جيل مثله أبدا، وهذه حقيقة لا بد علينا أن نعترف بها، وحق لنا أن نفتخر بهذا الجيل الفريد. وكما قال الفرزدق: يفتخر على جرير، وهو افتخار باطل. وأما افتخارنا بالصحابة فهو افتخار حق يجدر بنا أن نفتخر بهم. يقول: أولئك آبائي فجئني بمثلهم، إذا جمعتنا يا جرير المجامع، ألا تسألون الناس عنا وعنكم، إذا عظمت عند الأمور الصنائع. الصحابة إخواني وأخواتي أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا. يكفي في ذلك أن الله عز وجل اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، ويكفي بذلك فخرا. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: فحبهم سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة. انتهى كلامه رضي الله تعالى عنه. الصحابة إخواني وأخواتي صفوة خلق الله تعالى بعد النبيين عليهم الصلاة والسلام. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله عز وجل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، قال رضي الله تعالى عنه: أصحاب محمد، أو هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إذن قد اختار الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم لصحبته خير البشر بعد الأنبياء. الصحابي إخواني وأخواتي تعريفه هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، هذا هو تعريف الصحابي. فيدخل في قولنا من لقيه، يدخل في ذلك من طالت مجالسته له أو قصرت، حتى لو كانت المدة في مجالسة النبي كانت قصيرة. وكذلك يدخل في تعريف الصحابي من روى عنه ومن لم يروي عنه، ومن غزا معه ومن لم يغزو معه، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى، لأننا قلنا ماذا؟ من لقيه، ولم نقل من رآه. ويخرج بقولنا في تعريف الصحابي ومات على الإسلام، يخرج بذلك من لقيه مؤمنا به ثم ارتد بعد ذلك ومات على ردته والعياذ بالله. وقد وجد من ذلك عدد يسير، وذكر ذلك أهل العلم في كتبهم كعبيد الله بن جحش الذي كان زوج أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، فإنه أسلم معها وهاجر إلى الحبشة، فتنصر هو ومات على نصرانيته، وكذلك كعبد الله بن خطل الذي قتل وهو متعلق بأستار الكعبة، وكربيعة ابن أمية ابن خلف. ويدخل فيه يعني في تعريف الصحابي من ارتد وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت، سواء اجتمع به صلى الله عليه وسلم مرة أخرى أم لا، وهذا هو الصحيح المعتمد عند جمع من أهل العلم. وأطلق جماعة أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وهو محمول على من بلغ سن التمييز، إذ من لم يميز لا تصح نسبة الرؤية إليه. نعم يصدق إن النبي صلى الله عليه وسلم رآه فيكون صحابيا من هذه الحيثية، ومن حيث الرواية يكون تابعيا. نعم قالوا يعني قال بعض أهل العلم، وهل يدخل من رآه ميتا قبل أن يدفن؟ يعني انظروا إلى هذه المسائل الجميلة، هل يدخل ذلك في تعريف الصحابي؟ يعني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ميتا قبل أن يدفن. قالوا كما وقع ذلك لأبي ذؤيب الهذلي الشاعر، يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: إن صح محل نظر، والراجح عدم الدخول، كما ذكر ذلك ابن حجر رضي الله تعالى عنه. حب الصحابة إخواني وأخواتي دين يدان به، وقربة يتقرب بها إلى الله عز وجل، فمن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترضي عنهم، هذا هو الواجب تجاههم، لا كما يفعله بعض المتعالمين المتفيهقين الذين جعلوا الصحابة تحت ميزان حكمهم الجائر. كيف يجرؤ مسلم على الكلام في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله عز وجل سبحانه وتعالى لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه في السراء وفي الضراء، الذين نشروا الدين في أنحاء المعمورة. وانظروا واسمعوا إلى كلام المقداد رضي الله تعالى عنه. قال المقداد رضي الله تعالى عنه يوم بدر: يا رسول الله، اسمعوا إلى هذه النصرة العظيمة. يقول المقداد: يا رسول الله، امضي لما أراك الله، فنحن معك، والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالله الذي بعثك بالحق لو سرت بنا برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. رضي الله تعالى عن المقداد وعن بقية الصحابة.
ما زلنا وإياكم أيها الإخوة والأخوات نتابع هذه الحلقة من برنامجكم مقتطفات من سير الصحب الكرام، ومع فضيلة الشيخ منصور ناصر الخالدي.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم موجها في الموقف تجاه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، هذا الجبل العظيم، قال: ما أدرك مد أحدهم ولا نصفه، يعني لم يبلغ في العطاء مد أحد الصحابة ولا نصف هذا المد الذي أنفق هذا الصحابي في سبيل الله عز وجل. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا رأيت رجلا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. ولذلك لابد علينا أن نعلم أن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عدول، وهذا بإجماع أهل العلم. يقول ابن الصلاح رحمه الله تعالى: إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، ومن لابس الفتن منهم فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الصحابة قال: ويمسكون، يعني من عقيدة أهل السنة والجماعة، ويمسكون عما شجر من الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، إلى أن قال: ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر عنهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات مما ليس لمن بعدهم، إلى أن قال رحمه الله تعالى، وهي كلمات جميلات: ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم، يعني الصحابة، بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل، علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فعلى الآباء وعلى الأمهات أن يحرصوا كل الحرص على تعليم أولادهم من الصبيان ومن البنات، أن يعلموهم ويحرصوا حب الصحابة والاقتداء بهم، بدلا من أن يتركوا أولادهم يقتدون بالكفرة والفسقة ممن يظهرون في شاشات الفضائيات وغير ذلك. فكم من صغير إذا سألته من تحب أن تكون مثله في المستقبل بادرك بالإجابة: أريد أن أكون مثل اللاعب الأوروبي فلان أو فلان، إلى آخر هذه الأمور التي غلبت على أبنائنا وبناتنا دون أي نكير. بل إذا جاء من ينكر عليهم ذلك اتهموه بالرجعية أو التشدد، والله المستعان. أين الآباء والأمهات الذين يغرسون حب أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وبقية الصحابة في قلوب أبنائهم وبناتهم؟ أين الأمهات التي يغرسن حسن الاقتداء بالصحابة في قلوب أبنائهم وبناتهم؟ ولكن كما قال الشاعر: إذا كان رب البيت بالدف ضارب فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. أما الآن فيعلمون أولادهم التعدي على الصحابة والتأسي بغيرهم. فلا بد علينا أن نعرف مكانة الصحابة وقدر الصحابة وما فعله الصحابة، وأن نوالي وأن نحبهم رضي الله تعالى عنهم، فإنهم عدول أجمع رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا وإياكم وإياهم في الفردوس الأعلى، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه